الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. يا رب ارحم ضعفنا، وفي طاعتك قو عزيمتنا، وفي نظام حبك رق قلوبنا، وفي مسار منهج نبيك جمل أرواحنا، وفي تجليات سترك أمدنا بمكارم الأخلاق من نبينا صلى الله عليه وسلم. يا رب نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، أن تحبب إلينا لقاءك، وأن ترحمنا إذا صرنا إليك، وأن تجعل الموت خير غائب ننتظره. أحسن أعمالنا وبارك في أعمالنا، واستعملنا صالحين بحرمة سيد المرسلين. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين الخلق وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وروح الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب، شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول مولانا الجليل في محكم بيانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول عز من قائل: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إخوة الإيمان، نعود والعود أحمد إلى رياض سيدنا محمد أحمد المحمود في دنيا التكليف وعلياء التشريف، والظاهر بكل منهج وعمل منيف. لعلكم تذكرون يا سادة أن انطلاقتنا من خلال بل من رحاب سورة العصر كانت من أجل التوسع في دائرة ما أشار إليه المفسرون من معاني العصر. ولعلنا لم ننس بعد أننا وقفنا في نهاية المطاف قبل ذكرى المولد وتلك المناسبة الشريفة على أعتاب الكلام عن عصر النبي وعمره صلى الله عليه وسلم. وها نحن نبدأ بعد أن جلنا في دوحات تلك الرياض مما يرتبط بالشأن فرحنا بمولده بشريعته بمنهجه به كله صلى الله عليه وسلم. نفتح باب الكلام عن العصر النبوي والعمر النبوي. ولسائل يسأل بل أقول ولعل سائلا يسأل هل هنالك فرق بين العصر والعمر؟ إي وربك، الكلام عن العصر كلام عن واقع يقابله الإنسان، والكلام عن العمر كلام عما يقدمه ذلكم الإنسان لذلك العصر. وبالمد والجذر والقطاف على معاني ما يقتطف يكون المظهر والجوهر. وإذا كان الكلام عن سيد الوجود صلوا عليه صلى الله عليه وسلم لا شك أنه على الإيجاب بالمطلق، لأن النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام وجد في عصر مليء بالتناقضات ومليء بالمخالفات ومليء بالحظوظ النفسية والمطالب الشهوية والزعامات. جاء إلى عصر فيه تخبط عجيب، القوي فيه يأكل الضعيف، والبعيد يهمل غيره، ولا شأن لكل أحد آنذاك إلا أن يكون مليئا بشؤون الدنيا على الحس والمعنى. فالقبائل تأكل بعضها البعض، إلا القليل ممن كانوا يبحثون عن نبي آخر الزمان. والملوك تتناحر في مد دولها، وأن تكون دولة هذا أكبر من ذاك. هذا العصر العجيب الغريب وجد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء كالغريب. ماذا هو صانع؟ أيها الإخوة، حينما تكون المهمة تنزلات شريفة من عند الله، يمتد النور وتتبدد الظلمة وتظهر القوة بالله ويماث إطلاقا أمر الحظوظ. لذلك صلى الله عليه وسلم ملك من التأثير العجيب في عصره ما لم يملكه غيره. ألقي السمع أخ الإيمان، بعد أن كان عصرا متناقضا صار يوصف بعصر النبوة، وشتان شتان بين كونه عصر ظلمات وكونه عصر نبوة. بزمن يسير تحول الأمر وامتد النور حتى جعل ملك الروم هرقل يقول لأبي سفيان ولما يؤمن آنذاك: لئن صدقت فيما قلت ليملكن ما تحت قدمي هاتين، ووجدت أني عنده فأغسل قدمي. هرقل ملك الروم قالها لما كانت مكاتبة الملوك. انظر إلى قضية التعامل مع العصر، فهو عصر امتداد من خلال النور، وسرعة الضوء مهما كانت واسعة لها حد، لكن سرعة نور النبوة لا حد لها، لأنها وصفت من قبل الخالق بالسراج المنير، والاقتباس دائم والاستمداد لا يتوقف، والسراج المنير وسط كل سمع يذكره بصدق ويصلي عليه صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، ويكون أول من يبعث من قبره مكسوا عليه الصلاة والسلام، وتجتمع عليه الصلة المؤمنة التي استقت من نبعه بناء العصور لتبديد ظلماتها. ومن أين نبدأ؟ ما أسلفت مجرد مقدمة وتوطئة. أبدأ من خلال تهيئة الله عز وجل رسوله الأعظم عليه الصلاة والسلام لنفع الأمم، فكان أول إشارة أن جعل فيه البركة منذ نعومة أطفاله، بل منذ تكوينه في بطن أمه التي لم تشعر بتعب ولا وحم ولا شيء من هذا مما يشعر به الحوامل. نسمة مباركة وقوة خارقة ومحراب رجاء لا يتوقف. ولعل أحدنا يقول ذلكم النبي، وأنى لنا أن نكون مثله صلى الله عليه وسلم، أن نكون مثله على نظام الاقتداء والائتساء. هذا أمر أكيد، بل مطلوب، بل واجب شرعي. ولم تطالب أن تكون نبيا، فهذا أمر يتعلق باجتباء الله. أما وأنه قد جعل سيد الوجود عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء وكذا الرسالات جميعها، كان من حكمته جل في علاه أن جعل هذا الختم في قلب كل من يلتزم ويأتسي ويقتدي ويعلم ويوجه ويبرز بمكارم الأخلاق من جوهر قلبه على سلامة عقيدته. فالوراثة النبوية، الوراثة المحمدية باقية. وجميل في المؤمن أن يرى رسول الله فيه. وأنا آتي على مثال لعل كثيرا منا حصل معه، يترجم شفافية قلب الإنسان المؤمن الصالح. قد ترى رؤيا لصالح من صالح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكنك تسمع بعبارة أو تشعر بإشارة عبر هذه الرؤية أن هذا رسول الله، والمرئي من؟ فلان، الصالح فلان أو الشيخ فلان أو العالم فلان أو الولي، واضحة. ماذا يعني هذا؟ قال هذا يشير إلى أن الله عز وجل متع هذا الذي رؤي بصورة رسول الله بالوراثة المحمدية، فبهداهم اقتده. أراد أبو طالب الذي كان حريصا على حياة ابن أخيه وكان شديد الخوف عليه، أراد السفر إلى الشام، وكان له من العمر 12 عاما، فتعلق به محمد صلى الله على سيدنا محمد. لشدة تعلقه بل وتعلق أبي طالب به ما أحب أن يرفض له طلبه فحمله معه، وهذا التقدير. انظر إلى امتداد النفع بتقدير الله عز وجل. قصة بحيرة كلنا يعرفها، لكن أنا أحب أن أقرأ ما تحت السطور. حينما نسمع القصة كثيرا ما نمر عليها مرور الكرام ولا نقف عند حرفها أو حروفها، وبصدق وحق أقول إن قضية بحيرة أو بحيرة تتصل بأشياء كثيرة وبقضايا خطيرة، أولها أن هذا الرجل كان من جملة الباحثين عن نبي آخر الزمان، ثانيها أنه كان متحنفا بحق ومتحنفا، ثالثها أنه كان بعيدا عن شؤون الدنيا وقريبا من أمور الآخرة، رابعها أنه كان ملتزما بما جاء به الأنبياء من قبل، وقبل محمد كان آخرهم عيسى بن مريم صلى الله عليهم جميعا. كانت القبائل العربية تحط الرحال استراحة قريبا من صومعته، ولا يحتفي بهم ولا يهتم لشأنهم، لكنه ينظر ويتأمل، فرأى عجبا أن غمامة تصاحب غلاما صغيرة، وأنه لما أراد أن يجلس تحت ظل شجرة تعصرت ظللته، يعني بظل حان رحيم، وكأنه شوق الأخ لأخيه والفاقد لما وجد، فدعا الجميع لأجل هذا الغلام، سألوه مستغربين. بطي القصة أيها الإخوة، أبى إلا أن يكون بينهم هذا الغلام، قال أنا دعوتكم جميعا، تركوا الغلام أولا ليحرس ويبقى لصغر سنه، لكنه أبى إلا أن يأتي الجميع، وجلس بحير الراهب بين يدي هذا الغلام. قال يا غلام، أسألك باللات والعزى أن تجيبني عن كل ما سأسألك. قال لا، ما أبغضت شيئا كما أبغضت ذلك أو اللات والعزى. قال فأستحلفك بالله. قال الآن فاسأل. قال لا، حلفتني بالله هلا قديش عمره؟ لاحظ قضية امتداد النور في العصر. لا عم نتكلم لكن على توطئة وتمهيد دهليز، خلينا نقول نعم. فما يتعلق بوجود هذا البرعم الصغير، هذا الغلام، وسط هذا العصر المتخبط، فسأله، قال يسأله ويجيبه رسول الله بأجوبة عمه أبو طالب لا يعلمها ولا يعرفها، ثم كشف عن جسده فرأى خاتم النبوة ورأى الأوصاف بدقة من وجهه وجسده التي قرأها واستجلاها في التوراة والإنجيل، يعني العهدين القديم والجديد. فتوجه إلى أبي طالب، في هنالك بقي حلقة لا بد من إخراجها وإتمام القصة. قال ما يكون هذا منك؟ العلامات كلها صارت ظاهرة، صفي شغلة واحدة، ما يكون هذا منك؟ قال ابني. قال ما ينبغي لوالدي هذا الغلام أن يكون حيا، مستحيل. قال فإنه ابن أخي، ماتت أمه، مات أبوه وهو في بطن أمه، وماتت أمه وهو صغير. قال إنه نبي آخر الزمان، ارجع بابن أخيك، ارجع بابن أخيك واحرص عليه من يهود، فإنهم إن علموا ليبغنه شرا، لأن اليهود كانوا يمنون النفس أن يكون نبي آخر الزمان منهم، ولكن الله خيب آمالهم لأنهم أرادوا أن يستهلكوا حتى مناهج النبوة بأسرها لحظوظهم ودنياهم كما هو معلوم. نعم رجع به وبقي عند عمه يرعى الغنم ويتاجر مع عمه، حتى شارك بعض التجار هناك منهم، من جملتهم السائب بن أبي السائب الذي كان يقول: كان شريكي، نعم الشريك محمد، ما كان يماري، لا يشاري ولا يماري، ووصفه بها رسول الله أيضا. وبقي السائب بن أبي السائب على دينه مخالفا للإسلام إلى أن غدا بعدها من المؤلفة قلوبهم، ثم حسن إسلامه، وقد أعطاه من غنائم حنين ما أعطاه، فكان يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحامد أخلاقية ترتبط بعصر الجاهلية يعني قبل النبوة. هنا السؤال وهنا الموقف: من هو الداعي بحق والذي يجعل من شأنه تعامله تفاعلاته توجهه داعيا إلى الله دون أن يشق على الطرف الآخر؟ عفى عن من أراد قتله، ولما أبى الإسلام ما أكرهه، لكنه رجع مسلما هو وقومه. اذهبوا فأنتم الطرقاء قبل أن يسلموا، لكنهم بعدها أسلموا وحسن إسلامهم، غير أن تلك المحامد كانت من خلال التعامل الجزئي مع الكلي. سافر بتجارة خديجة كما تعلمون، وكان معه رجل طيب سليم الفطرة اسمه ميسرة، كذلك قصة جميعنا يعرفها. ولكن الذي أدهش ميسرة يسر البيع والشراء، الإلف في رسول الله صلى الله عليه وسلم، عدم الطمع في الدنيا، عدم الخيانة، إعطاء كل ذي حق حقه، حتى أنه أراد أحد تجار الشام أن يلاحيه في شيء معين فأبى رسول الله، ثم قال: أستحلفك باللات والعزة، قال: ما أبغضت شيئا كما أبغضتهما. فنظر إليه ودقق في عينيه وتأمل، فجال في السوق وهو يقول: والله إنه لنبي آخر الزمان. نجد أوصافه وتجد أوصافه أحبارنا في كتبهم. أنا أردت من هذه اللفتة أن أشير إلى كل مسلم على توصيفه الدنيوي من تاجر، عامل، موظف، طبيب، أي شيء، أن يكون على هذا المستوى وهذا المنهج، داعية على التفاعل إلى الإسلام من خلال واقعه الذاتي وهويته الحرة التي تشير إلى علاقته السليمة مع مولاه. أثر في الكفار حتى أحبوه، أثر في كل من رآه حتى تعلقوا به، حتى أن بعض اليهود لما خان غيرهم ما أرادوا أن يخونوا لتعلقهم برسول الله، وجاهدوا معه وماتوا على يهوديتهم، كمخيريق لما مات في معركة أحد، إن لم تخن الذاكرة، بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مخيريق نعم يهود، أو نعم اليهود. لاحظ دقة التعامل، كيف تستطيع أن تزرع نور الإسلام في القلوب حينما تكون إسلاما تمشي على الأرض. لما رجع ميسرة توجه إلى السيدة خديجة، وكانت التجارة بأموالها، وكان شريكا مضاربا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربح أرباحا مضاعفة تختلف تماما عن التجار من غيره، فسعى ميسرة إليه وقال: انطلق إلى خديجة وحدثها بما حصل، لأن كثيرا من الرهبان رأوه أيضا بخوارق وإرهاصات دلت على أنه نبي آخر الزمان كنستور، ورأى الشجرة ورأى الغمامة، بل رأى ذلك ميسرة. فاستحيا رسول الله من أن يعرض نفسه عليها خشية أن تظن سوءا، وكان عظيم الحياء عليه الصلاة والسلام. لكن ميسرة لم يسكت، وحدث خديجة بكل ما سمع. خديجة الطاهرة العفيفة رضي الله تعالى عنها كان يطلبها أشراف الرجال فتأبى، والآن هي الطالبة. أرأيت إلى هذه المرأة العفيفة طالبة، ماذا يعني هذا؟ يعني أنها رأت صورة الكمال في الحياة على وسعتها في محمد بن عبد الله التاجر الصادق الأمين. نعم الصادق الأمين. فإن كنت أعكس الآن المسألة لأستقي الفائدة مما عرضت. فإن كنت تاجرا لكنك فرقت بين تجارتك وبين ما كلفت به من عبادات، فجعلت التجارة تتعلق بوساوس الشيطان ومداخله، فغششت ولم تدل على الخير ولم ترع حرمات المسلمين. إذا أتتك امرأة حدقت في وجهها ونظرت وأعلنت مخالفتك لبيانه سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ثم سعيت إلى المسجد تصلي، وأنت داخل هذا المسجد أكلت لحوم الناس ولم ترعوي بشيء، حتى ولا بأن يهيئ الله من حجارة هذا المسجد أن تشهد عليك يوم القيامة. حتى صلاتك، حتى عملك، حتى جوارحك، بالله عليك هل يخرج منك شيء يدعو إلى الله؟ نور ما في شلون يخرج؟ حسن التعامل، روعة المكارم، قوة الصلة بينك وبين مولاك في كل ما أولاك هو الذي يدعو إلى مولاك. هذه القضية الحقيقية التي جسدها رب العزة عز وجل في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل انتبهنا إلى قضية تفريغ العصر وملئه؟ الكلام عن عصر النبوة واسع وله امتداده، وأخشى أن يسرقني الوقت مع ضعفي فأكبح جماح النفس واللسان ها هنا لأتابع بمعيتكم الكلام، ولعل لنا وقفة واسعة عند السيدة خديجة في محرابها وما رأت من نبيها وحبيبها وما كان من شأن دعمها لهذا الدين بعنصر صدقها مع ربها. كلام شرحه يطول يحتاج إلى أوقات ومقاطع كثيرة لا يكفيها، والله إن أردنا إعطاء الحق لأهله لا تكفينا أعمار. فعصر مظلم تبددت ظلماته بعصر النبوة، وعمر زاهر أورث أعمارا زاهرة. كل هذا الكلام يحتاج إلى وقفات وتأملات تأتي إن شاء الله تعالى تباعا في خطبنا القادمة إن أحيانا سبحانه وتعالى، وإذا متنا أولو الله يرحمه. جزاكم الله عنا كل خير، وأسأل الله لي ولكم حسن الختام، فللحديث بقيته في قادمات الأيام إن شاء الله. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والبشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر عميم بدأ فيه بنفسه وثنى عليه بملائكة قدسه فقال: ولم يزل قائلا عليما تكريما لأمر نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى من اهتدى بهديه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين، إني داع فأمن. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم يا ذا العزة والجبروت، يا بارئ الملك والملكوت، نسألك بعزتك وحياتك ورأفتك أن تصلح حال الإسلام والمسلمين. اللهم أعن بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم يا هادي المضلين، ويا راحم الضعفاء والمساكين، ويا مقيل عثرات العافرين، أقل عثرتنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا من نفوسنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح، صل وسلم على جسد سيدنا محمد في الأجساد، وصل وسلم على قبر سيدنا محمد في القبور. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا وتنير بها قلوبنا وتستر بها عيوبنا وتفرج بها همومنا وتشفي بها مرضانا وتجمع بها شملنا يا رب العالمين. اللهم اجعل حجتنا العليا رسولك الأعظم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين، بحرمته عندك اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اسقنا الغيث واجعلنا من الشاكرين. اللهم غيثا سحا طبقا مجللا عاجلا غير آجل، بمنك ورحمتك وجودك وكرمك، لا بإساءاتنا يا رب العالمين، فإنه منا ما يليق بلؤمنا ومنك ما يليق بكرمك، وعاملنا بلطائف إحسانك يا رسول الله يا حبيب الله يا نور عرش الله. إنا توجهنا إلى الله منك وأنت خير وسيلة، معتقدين واثقين موقنين بأنه لن يردنا من باب حبيبه صلى الله عليه وسلم، وقد بلغنا أن صلاتنا عليك تصل إليك من غير واسطة ملك يوم الجمعة، فالصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة تفرج كروبنا كلها بكل أنواعها يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك يا مصطفى الله. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكل المسلمين التوفيق والسداد. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، فارحم ذلنا بين يديك، واغفر لنا يوم العرض عليك، وارحمنا اللهم رحمة عامة. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.